بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث يسمى حديثا قدسيا، وقد مر معنا من قبل ما هو الحديث القدسي. هذا الحديث يبين لنا طرقا لنيل مغفرة الله عز وجل. أعطانا ثلاث وسائل، كل وسيلة من هذه الوسائل كفيلة بأن ينال صاحبها مغفرة الله سبحانه. أول هذه الأسباب الدعاء، الدعاء مع رجاء الاستجابة. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان مني. الدعاء مع الرجاء، لأن الإنسان أمر بالدعاء، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، والله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. ولذلك يفترض بكل إنسان أراد أن يستخدم هذا السلاح أو هذا السبب من أسباب المغفرة، ينبغي عليه أن لا يستخدمه كما يقولون رفع عتب، أن يلا الدعاء ببلاش بندعي، إذا ربنا استجاب استجاب، إذا ما استجاب من خسرون شيء. لا، ينبغي على الإنسان إذا دعا أن يكون على ثقة ويقين بالمدعو، لأن الله عز وجل لا يمازح عباده. عندما أخبر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هو يقرر حقيقة، بمجرد أن تدعو الله عز وجل فإن الله عز وجل سيستجيب لك، ولكن سنرى كيف هي احتمالات الإجابة، إجابة الدعاء. وقال تعالى أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. باللغة العربية في شيء اسمه فعل طلب وجواب طلب، فعل طلب وجواب طلب، أو فعل الشرط وجواب الشرط. عندما لا يكون هناك في الجملة حرف شرط أو اسم شرط يسمونها فعل طلب، إذا كان هناك حرف شرط أو اسم شرط يسمونها فعل شرط وجواب الشرط. بمعنى: إن زرتني أكرمتك، إن حرف شرط، فعل الشرط زرتني، أكرمتك جواب الشرط. فالإكرام مترتب على إيش؟ على الزيارة. يعني بتزورني بتشرب شاي، بتقعد حدي بتشرب ماي، ما بتقعد حد هنا بيطلع لك موي، ما هيك؟ الله يرضى عليك. فإذا بتزورنا طعميك فواكه، ما زرتنا ما فيني طعميك فواكه من من المحلات، بدك تطلع عندي على البيت، منو هلا بعدين تجيب فواكه، بعدين نتفق. لأنه بعرف لا بيطلع بليك على الباب. هلا فعل الشرط وجواب الشرط غالبا يربط بينهما رابطة، غالبا يربط بينهما رابطة. هنا نلاحظ أن المولى عز وجل لم يجعل هناك رابطة بين فعل الطلب وجواب الطلب. أدعوني أستجب، أدعوني أستجب، وكأن الله عز وجل يريد أن ينبهنا إلى أننا بمجرد أن ندعو الله عز وجل فإن الله عز وجل لن يخيبنا، فإن الله تعالى لن يخيب من دعاه، لن يخيب من دعاه. ولكن هناك أمر يغفل عنه الناس بمسألة الدعاء، وهذا الأمر تقدم معنا قديما بالمد الطويل، لأنه مر معنا بالحديث العاشر. الدعاء قبوله له أسباب. حتى يقبل الدعاء ينبغي أن تتوفر بالدعاء شروط، وينبغي أن تنتفي عنه الموانع التي تمنع من الدعاء، الموانع التي تمنع من الدعاء. يعني أنا لا أستطيع أن أصير تحت المطر وأقول لن أبتل، لا بدي أبتل، شو أنا يعني بدي أمشي بين النقط؟ ما فينا. فكذلك إذا كان الإنسان، إذا كان الإنسان يأكل الحلوى ومعدته مهترئة، فلا يقول الدواء لم ينفعني. ليش؟ لأنه يأتي للسبب الذي يزيد من المرض، يزيد في المرض. كذلك لا يمكن للإنسان أن يقول دعوت فلم يستجب لي، وهو لم يأخذ أصلا بأسباب الاستجابة، ولم يمتنع عن موانع الإجابة. لن أعيد كل الأسباب التي ذكرت من قبل، ولكن من أهم شروط الدعاء حضور القلب ورجاء الإجابة. كما قلت، يعني يدعو الإنسان بيقين، يدعو الإنسان بيقين، لا يقول جربت 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 خليني جرب الدعاء. لا، الدعاء ليس تجربة، الدعاء ليس تجربة، والدعاء ليس فقط بالأمور المعنوية. يعني الدعاء لا يتعلق فقط بالأمور المعنوية، بل حتى بالأمور الحسية، بل حتى بالأمور الحسية، بل إن الدعاء قد يفيد أكثر من عمل الأطباء، أكثر من عمل الأطباء. يعني قد يصل الإنسان إلى مرحلة الطب يعجز عن علاجها، خلاص بيقولك أنت مثلا هذا حالته بيقعد له أسبوع أسبوعين شهر شهرين بعدين بده يموت. طيب هذا بعرف البشر، هذا بعرف البشر. وكم من أناس قيل لهم مثل هذه المقولة وما زالوا حتى اليوم أحياء، بل عوفوا مما كانوا فيه، لم يعد بهم أي بأس وأي مرض. ماذا استخدموا؟ ما هو العلاج الذي أخذوه؟ ما هو الدواء الذي اشتروه؟ هذا الدواء هو الدعاء، ولكنه دعاء من قلب حاضر، من قلب متعلق، من قلب يعرف أنه لا مخلص له إلا من يدعوه، لا مخلص له إلا من يدعوه، وهو يرجو الإجابة، وهو يرجو الإجابة. في مثل هذه الحالة يقبل الدعاء. يعني كلكم يعرف قصة غلام الأخدود، قصة غلام الأخدود. طيب غلام الأخدود يا دوب 14 ل17 سنة، هذا إذا وصل، ماذا يفعل مع جنود؟ جنود أمروا بقتله، لم يفكر بالهرب، أنه بغفل أنه بركض بهرب، لم يفكر بأن يستعين بأهل القرية، من آمن من أهل القرية على هؤلاء الجنود. تقدم معنا وذكرتها كثيرا، أربع كلمات خرجت من قلب متيقن أنجته من الجنود: اللهم اكفنيهم بما شئت. أربع كلمات. ماذا حصل؟ تزلزل الجبل، مات الجند، مع أنه كان معهم على الجبل، كان معهم فوق الجبل، مات الجند ولم يمته. ليش؟ كان على يقين بأن الله عز وجل سيخلصه، لأنه دعاه ورجاه. أخذوه في البحر، نفس الكلمات: اللهم اكفنيهم بما شئت. غرقوا، ومع أنه مكبل بالسلاسل نجا. يعني الجند لم يكونوا مكبلين، غرقوا، هو كان مكبل بالسلاسل ونجا. كيف؟ الله عز وجل هو الذي أنجاه. ومن قبله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نار لشدتها قذفوه بالمنجنيق لأنهم لا يستطيعون الاقتران من النار، ألقوه بالمنجنيق وهو في السماء. ماذا يقول؟ كمان أربع كلمات: حسبي الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ فورا أتى النداء أن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار لم تأكل إلا القيد الذي قيد به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أكلت القيد وتركته حيا، فخرج من النار يمشي وكأنه يمشي في بستان. فإذا أول أمر، أول سبب، أول شرط من شروط قبول الدعاء أن يكون القلب حاضرا أثناء الدعاء، وأن يكون الداعي يرجو إجابة الله عز وجل. وعليكم السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ كان يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. لابد أن يكون هناك يقين. كذلك من أسباب إجابة الدعاء لا سيما في الشدائد أن يكون الإنسان ملحاحا في الرخاء، أن يكون الإنسان في أحواله الطبيعية قبل أن يضطر للدعاء أن يكون هو من أصله دائما يلتجئ إلى الله عز وجل. كذلك من أسباب الدعاء وقبول الدعاء وشروط، ومن شروط قبول الدعاء أن لا يسأل إلا الله، لا يقول يا رسول الله مدد، لا يقول يا جيلاني مدد، لا يقول يا رفاعي أغثني. كلهم على جلالة قدرهم أنبياء، ربما ملائكة، وربما من أولياء الله الصالحين، ولكنهم ماتوا لا يملكون له من الأمر شيء. فلذلك لا يقول أنا قلت يا رسول الله أغثني ولم أجب. لم تجب لأن الذي دعوته لا يملك لك إجابة، لأن الذي دعوته الآن لا يملك لك إجابة لأنه ميت. فإذا أردت أن تستجاب الدعوة ينبغي أن تدعو من يستجيب، أن تدعو من يستجيب. ولذلك المولى عز وجل عندما أنكر على المشركين عبادتهم للأصنام ماذا قال في حق الأصنام؟ قال: إن تدعوهم لا يستجيب لكم، لا يسمعوا دعاءكم. يعني من الأصل ما بيسمعوا. طيب فرضا سلمنا جدلا، ولو سمعوا، يعني هن بالأصل ما بيسمعوكم، بس ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أول من يتبرأ كل من عبد من دون الله يتبرأ من كل من عبده. فإذا ينبغي أن تصرف الدعاء لله عز وجل وحده. كذلك من أسباب قبول الدعاء أن تتوسل في دعائك ليس بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أن تتوسل بدعائك بأسماء الله عز وجل وصفاته. أن تتوسل بدعائك بأسماء الله عز وجل وصفاته، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا مغيث يا معين، يا جبار يا منتقم. تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه ثم تعرض طلبك وتدعو دعائك. أو إن شئت أن تتوسل بصالح عملك فلا حرج، إن شئت أن تتوسل بصالح عملك فلا حرج. اللهم أني أسألك بحبي لحبيبك عليه الصلاة والسلام أن تخلصني، هذا لا بأس، لا حرج فيه. أسألك بما فعلته ليلة كذا وكذا أن تفرج عنه، لا حرج، كما هي في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، كل واحد تضرع إلى الله عز وجل بفعل طاعة من الطاعات التي رجى أن يكون خلاصهم من خلالها. كذلك من أسباب قبول الدعاء أن يتحرى الإنسان أوقات الإجابة، أن يتحرى الإنسان أوقات الإجابة. يعني معلوم من منح الله عز وجل لعباده أن جعل أوقاتا وأزمنة يستجاب فيها الدعاء، يعني يستجاب فيها الدعاء أكثر من غيرها، أكثر من غيرها. منها مثلا بين الأذان والإقامة، منها عند انتظار الصلاة، منها عند نزول المطر، منها عند التحام الجيشين، منها الساعة المعروفة في يوم الجمعة، منها في السجود، منها في الثلث الأخير من الليل، منها في السفر، منها في الصيام. فهناك أوقات، أوقات وأماكن يستجاب فيها الدعاء، فالإنسان يتحرى هذه الأزمنة وهذه الأماكن لقبول الدعاء. هن كانوا يروحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياته يقولوا له استغفر لنا، يقولوا له ادعي لنا، ماشي. هلا إذا كان فين يوصلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام ويحكي معه ويرد عليهم، أنا بسلن إيدين وإجرين إذا بيأخذوني معهم، لأنه عندي رجاءات كثيرة حابب أطلبها. إذا كان هن بيوصلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وبيحكوا معه وبيقولوا له يا رسول الله ادعي لنا، من يا رسول الله عمال، يا رسول الله ادعي لنا انه والله انا مرتي ما انا عم اجيب اولاد، ادعي لي انه الله يرزقني اولاد، ماشي. لان في كم واحد ما يحب يعيشه وحب يدي عليهم نتفي بركه بيدي لنا عليهم بيريحنا منهم. فاذا كان بيقدروا يوصلوا للنبي عليه الصلاه والسلام ياخذوني معهم. اما ان يحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ولو سلمنا جدلا أنه حي في قبره، ولكن هل هذا يعني أنه إذا رحت على القبر وحكيت النبي صلى الله عليه وسلم بده يرد عليك؟ هو حي يتلقى السلام، الصلاة والسلام، نبي رسول ملك موكل بأن يبلغه السلام من أمته إن سلموا أو صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. أما غير هذا فهو أمر غيبي يحتاج إلى دليل. فإذن هذه أسباب وشروط لقبول الدعاء. من الموانع التي تمنع من قبول الدعاء، التي تمنع من قبول الدعاء، أن يستعجل الإنسان الإجابة فيترك الدعاء استبطاء للإجابة. لأن الإنسان في مثل هذه الحالة إذا وقع بهذا الأمر أن يستعجل الإجابة، فإذا استبطأ الإجابة أقلع عن الدعاء يكون قد قطع رجاءه بالله عز وجل، وهذا لا يصح، وهذا يمنع عنه خيرية الدعاء وإجابة الدعاء، كما أنه من موانع قبول الدعاء أن يكون الإنسان غذي بالحرام، كما مرد معنا بالحديث السابق من زمن، مأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له، فالذي يتغذى بالحرام ويعيش بالحرام هذا لن يستجاب له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجه سعدا قال له أطب مطعمك تجب دعوتك، يعني اجعل مأكلك من حلال عندها ترزق إجابة الدعوة، أما إذا كان المأكل من حرام، أموال ربا، أموال يتامى، أموال سرقة، أموال خمور، أموال دولة، أموال مدلمين، فهذا ممحوق البركة، ممحوق البركة. كذلك قد يمنع من إجابة الدعاء اقتراف المحرمات، أن يفعل الإنسان المحرمات، يعني عم يعمل الحرام وبدو ربنا عز وجل يستجب له، باش بده يستجب له؟ يا رب يوفقنا اليوم شي سرعة الخزنة مليانة، يا رب يا رب يا رب ما تخزينا، ما ترجعنا عبيوتنا خويبين، شو بده يستجب له؟ بده يستجب له على الشر. فاقتراف المحرمات مانع من الموانع التي تمنع من قبول الدعاء. كذلك أحيانا ترك الواجب بحسب مرتبة الواجب المتروك، قد يكون ترك الواجب سببا لمنع الإجابة، ومن الأمور الواضحة التي نص عليها الحديث قضية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يسلط عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ليش لم يستجب لهم؟ لأنهم أوقفوا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حرية شخصية، ما حدا يتعاطى مع التاني، كل هذا إيش؟ مثل ما بده، عم يعمل حلال عم يعمل حرام إلى آخره، ما حدا له على أفي، لا، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس وللأسف في هذه الأيام نسوا الجزء الأول، نهي عن المنكر ونهي عن منكر، الأصل أمر بالمعروف، تأمر بالمعروف بالتي أحسن ثم تنهى عن الإنسان. إذا استوجب أو إذا استوفى الشروط وترك الموانع وألح بالدعاء فإن مثل هذا يطمع له أن يستجاب له. هل من رحمة الله عز وجل بعباده أو بعبده الداعي إذا دعاه بحاجة من حوائج الدنيا أن الله عز وجل كما ذكرت من رحمته بعبده أنه يصرف عنه هذا الأمر الذي رجاه، يصرف عنه هذا الأمر الذي رجاه لعلمه أن هذا الأمر لا يصلح له. يعني قد أرى أنا مثلا أنه يا رب إذا أنا اتوظفت بهالوظيفة بدي أعيش ملك، وربنا عز وجل علمه سابق لكل شيء، وهو يعلم أنني إن نلت هذه الوظيفة سأفتن عن ديني، فماذا يفعل؟ يصرف عني هذه الوظيفة ويعطيني خيرا منها، ويعطيني خيرا منها، وهذا من رحمة الله بعباده. يعني حتى لا يحس الإنسان بالضيق، حتى لا يحس الإنسان بالضيق، إما أن يعوضه خيرا مما سأل، أو أن يصرف عنه سوءا بمثل ما سأل، أو أن يدخر له الإجابة ليوم القيامة، أن يدخر له الإجابة ليوم القيامة. مع بعض الشبه، هلا هذا الزبون عطشان، إذا أنا هلا ما أعطيته الأنينة، ما أعطيته الأنينة، هو هلا أتحرقص، بس أنا عارف، أنا عارف إنه بعد نص ساعة بدها نطلع المي من الضيعة، وهالأنينة بدو يلاقيها إيش، كنز ثمين، وبدو يبوس لي إيدي ووش وقفة. ليش؟ لأني صمدت له هن الوقت انقطعت المواي. فأنا لما خدت منه والدايق، لما خدت منه بالبداية الدايق، ولكن لما علم أن المياه انقطعت ولم يبقى إلا هذه المياه وأعطيته إياها، فأنه سيفرح الإنسان. وعليكم السلام. مهما كانت به الضوائق أو الضائقة في الدنيا قوية، لن تكون أشد من ضائقة يوم القيامة. إذا الإنسان دعا في الدنيا يا رب فرج عنا، يا رب فرج عنا، فلم يفرج عنه، ولكن عند الكرب الكبير، عند الكرب العظيم فرج عنه، فكان يوم القيامة من الآمنين. عندها أصلا لن يذكر الكرب الذي كان فيه في الدنيا. ليش؟ لأنه سينساه، سينساه بعدما رأى النعيم الذي يعيش هو فيه والكرب الذي يعيشه بقية البشر. فإذن من رحمة الله عز وجل بعبده أن لا يحقق له ما دعا، فإما أن يعوضه خيرا منه، أو أن يصرف عنه من السوء بمثل ما دعا، أو أن يدخر له الإجابة ليوم القيامة. وهذا كما ورد بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، يعني يستجيب لدعائه، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها. قالوا أي الصحابة: إذا نكثر، يعني نكثر من الدعاء. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أكثر، يعني مهما أكثرت فكرم الله عز وجل أعظم وأكثر. وفي رواية: بدل أن يكشف عنه من السوء مثلها، في رواية: أو يغفر له بها ذنبا قد سلف. يعني بسبب هذا الدعاء، ما هو كمان غفران الذنب ككشف السوء، لأنه من أعظم السوء أن يبتلى الإنسان بالذنب. فقوله تعالى: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، فهذا يعني أنه مهما كانت الإنسان ذنوبه عظيمة ومهما كانت خطاياه كثيرة، فإنه إن دعا الله عز وجل فالله عز وجل لا يتعاظمه شيء، بل كل شيء هين. مهما عظمت ذنوبه فإن هذا الدعاء كفيل بأن يزيح عنه ما أراد. السبب الثاني للمغفرة هو الاستغفار. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني لو وصلت إلى السحاب، وفي رواية لو ملأت ما بين السماء والأرض، يعني كل هذا ذنوب، ثم استغفرتني، يعني طلبت مني المغفرة، غفرت لك. والاستغفار، ما هو الاستغفار؟ الاستغفار طلب المغفرة. ما هي المغفرة؟ المغفرة مأخوذة من المغفر، المغفر هو الذي يوضع على الرأس في الحرب. ما هي وظيفته؟ وظيفته وظيفتان: أن يستر الرأس وأن يقيه الضربات. أن يستر الرأس ويقيه الضربات. فالمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها. يعني الله عز وجل يستر عبده إن غفر له، يستره ولا يلومه على ما اقترف. هذا معنى المغفرة بخلاف العفو. العفو مجرد التجاوز، مجرد التجاوز عن الذنب، أن يعفو عنه، أن يزيحه، أن يمحوه، ليس فيه معنى الستر. فلذلك الغفران أعم من العفو. ليش؟ لأن الغفران أضاف إلى عدم المؤاخذة بالذنب الستر. فالله عز وجل كما ورد في الحديث يستر عبده، يلقي أو يضرب عليه الحجاب يوم القيامة فيقول: أما فعلت كذا في يوم كذا، أما فعلت كذا في يوم كذا، والعبد يقول: بلى يا رب، بلى يا رب، فيلتفت يمنة ويسرى العبد، فيقول الله عز وجل: قد سترناها عليك في الدنيا وإنا نسترها عليك اليوم يوم القيامة. فإذا المغفرة فيها ستر إضافة إلى عدم المؤاخذة. والاستغفار كثر وروده في القرآن، وعند وروده في القرآن تارة يرد على سبيل الأمر، أي أن الله عز وجل يأمرنا بالاستغفار، كقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وهكذا آيات. وأحيانا يذكر الاستغفار على سبيل امتداح أهله، يعني على سبيل امتداح المستغفرين. لما ذكر المتقين ذكر في حقهم: وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. بل لما ذكر أوصاف المتقين قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وأحيانا يذكر الاستغفار على أنه سبب لعدم العتاب والعقاب على الذنب، كما أخبر تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نلاحظ في القرآن غالبا ما ترد التوبة مع الاستغفار: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه مثلا. فهنا عندما يقترن الاستغفار والتوبة، فالمقصود بالاستغفار عمل اللسان، والمقصود بالتوبة الإقلاع عن العمل، ترك العمل والعزم على عدم العودة إليه. وكل النصوص التي وردت بذكر الاستغفار وحده فهي متضمنة للتوبة وعدم الإصرار، لأن كلها بين المقصود بها بسورة آل عمران بوصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. وهذا كمال التوبة، وهذا كمال التوبة والاستغفار، أن لا يكون هناك إصرار على أي شيء، على فعل المعصية. وبهذا المعنى ورد الحديث في الصحيحين أن عبدا أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. قال: ثم مكث ما شاء الله، يعني بعد ما اقترف الذنب مرت فترة من الزمن، ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخريين، يعني كمان رجع قال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي. مرت مرة تانية رجع أذنب، رجع قال نفس الشيء، قال لما ذكر المرة الثالثة قال قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. البعض قد يفهم هذا المعنى، بل شو يفركوا يدين الشباب، البعض قد يفهم هذا الحديث معنى خاطئا، انه يلا بتستغفر ثلاث مرات بعدين بتعمل الذنب اللي بدك اياه وما في داعي تستغفر، خلص ربنا غفر لك مرك غفران. لا، ليست هكذا، وانما المقصود بالكلام طالما انك لست مصرا على فعل الذنب، واذا غلبتك شهوتك ففعلت الذنب رجعت وانبت واستغفرت، فإن الله عز وجل طالما أنك بهذين الوصفين الله عز وجل يغفر لك، الله عز وجل يغفر لك. أما اليوم عملنا معصية، هلأ بدنا نتوب مشان بكرة نعمل معصية نكون نضاف؟ لا، هذه ما هي توبة، هذه ليست توبة. طالما أنه في إصرار على المعصية، طالما أنه في إصرار على المعصية، هذا الاستغفار وهذه التوبة هذا يعني ضحك على اللحية، هذا لا يعتبر شيئا. ليش؟ لأنه في إصرار على فعل المعصية، وإصراره هذا على فعل المعصية قد يكون مانعا من قبول التوبة. ذكرنا أن السبب الثاني هو الاستغفار، وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه عز وجل قبل أن يشرع في الاستغفار، أن يثني العبد على ربه قبل أن يطلب المغفرة. ولذلك كلكم يعرف سيد الاستغفار، سيد دعاء سيد الاستغفار ما هو؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثناء لله عز وجل، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أعترف بنعمتك علي وأعترف بذنبي. بعد ما حكي كل هالحكي كل هالمقدمات، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا أفضل الاستغفار أن يقدم الاستغفار أو يبدأ الاستغفار بالثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يستغفر ربه سبحانه. السبب الأخير من أسباب الذي ورد في الحديث من أسباب المغفرة هو التوحيد ونبذ الشرك، هو التوحيد ونبذ الشرك، كما أخبر يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني لو كنت جايب ملء الأرض كلها خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والتوحيد وعدم الشرك هو من أعظم الأسباب للمغفرة، ومن فقده، من فقد التوحيد يعني من كان مشركا فقد المغفرة، لأن المشرك كما أخبر الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكل ما دون الشرك هو تحت المشيئة يمكن أن يغفر، أما الشرك فلا يمكن أن يغفر. شيء طبيعي، إن لم يتب منه صاحبه. نحن نتكلم عن الذنب أو على الذنب الذي لم يتب منه فاعله، أشرك ومات على الشرك فهذا لن يحلم بالمغفرة، أما مدمن خمر مات على إدمانه هذا تحت المشيئة. إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. مات على السرقة نفس الشيء، على أي معصية من المعاصي هو تحت المشيئة. أما الشرك فهذا لا يمكن أن يغفر، لأن الله عز وجل أخبر بأكثر من آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا من أعظم أسباب المغفرة هو التوحيد، هو التوحيد. وكما ورد لو أن الإنسان أتى بملء الأرض ذنوبا وخطايا إلا أنه لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا، فإن الله عز وجل إن شاء غفره غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ولكن لا يخلد في النار، ولكن لا يخلد في النار، وإنما يطهر في نار جهنم ثم يرحمك الله يطهر في نار جهنم ثم يدخل إلى الجنة. ولذلك الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكافر، ولا يعذب في النار بمثل عذاب الكافر، ولا يبقى فيها كما يبقى الكافر. الكافر خالد مخلد وعذابه عذاب شديد، أما الموحد فإنه إن اقترف ما يستوجب التطهير ولم يشأ الله عز وجل أن يغفر له فإنه يدخل إلى نار يعذب فيها، يعذب فيها إلى أن يطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة. فمن تحقق قلبه بكلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة إذا تحققت في القلب أخرجت من القلب محبة كل شيء غير الله عز وجل، بل إن هذا القلب الذي وحد الله عز وجل يمتلئ تعظيما وإجلالا ومهابة وخشية لله عز وجل. فإذا امتلأ القلب بكل هذا فإنه إن أذنب فإنه سيسارع إلى التوبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استوفى الأسباب جميعا، أسباب مغفرته، أن يدخلنا جنته من غير عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.